بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح متفق عليه، أي رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب المصنفة، ما في كتاب في الوجود يمتاز عليهما مما كتبه الآدميون. قال رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خطيبا. لما فتح الله جل وعلا لرسوله مكة، يعني فتحت مكة بتوفيق الله جل وعلا وتهيئته الظروف المناسبة لفتحها، وذلك أنه اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية أن تضع الحرب أوزارها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين 10 سنين، 10 سنين، من سنة ستة في الهجرة إلى سنة 16 في الهجرة، يعني تضع الحرب بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفتح الله له مكة، يموت أبو بكر رضي الله عنه ولم يفتح الله له مكة، وإنما تفتح مكة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن فتحت، على حسب ما اتفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار قريش. ولكن الله جل وعلا هيأ فتح مكة بخيانة وغدر من كفار قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محلا للخيانة أبدا، وليس عنده من الغدر شيء أبدا، وإنما ينتظر أمر الله تبارك وتعالى. فاتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين. لأن الله جل وعلا نظر لعهد فتح مكة وهيأ له الأسباب المسببة له، فخانت قريش وساعدت بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بنو بكر وخزاعة تتحارب فيما بينها باستمرار فيما بينها، على أن لا تساعد كل جهة من المسلمين أو الكفار لا يساعدوا حليفهم على قتال الآخر. فخانت قريش وخرج مجموعة منهم لحرب خزاعة مع بني بكر، فبذا انتقض عهدهم، لأنهم الواجب ألا يحاربوا أحدا ممن هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد، لكنهم خانوا. فأرسلت قريش لأنها شعرت بأن الخيانة صدرت منها وأنه انتقض عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أبا سفيان لينظر في العهد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في المدة عن 10 سنين، يزيد زيادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سر بنقض العهد من قبلهم، فأرفض لما جاء أبو سفيان أن يسمع منه ويقبل منه، وذهب أبو سفيان لأبي بكر ولعمر، فكل واحد زجره وقال والله لا أدخل بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه يقول والله لو لم أجد إلا الذر يساعدني على قتالكم لقاتلتكم بالذر، فكيف أشفع لكم عند محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى فاطمة وإلى الحسن والحسين لعلهما يشفعان لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة ابني أقل وأحقر من أن يشفع لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستجب له وذهب وعاد إلى كفار قريش بلا نتيجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه بعدما خانت قريش أنه حان فتح مكة، حان قتالهم بإذن الله. فرفض صلى الله عليه وسلم طلب أبي سفيان وأن يزيد في المدة وأن يبرم العقد من جديد، لأنهم شعروا بالخيانة. فرفض صلى الله عليه وسلم وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نفجأها في دارها. فخرج صلى الله عليه وسلم لقتال قريش لأنهم خونه، وخانوا العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم بالآلاف من المسلمين ليقاتلونهم، 10,000 جندي قتال، وقريش تلتمس وتتعذر وتحاول أن تقنع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقبل منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم تركهم ولم يستجب لهم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم أحدهم كتب لقريش إن محمدًا صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم، فجاء الخبر من السماء بأنك تجد الضعينة المرأة في حارة في روضة كذا، معها كتاب من أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة ومعه أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه معه 2 من الصحابة ليعذروا الخطاب الذي كتبه حاطب، فذهبوا إلى هذه الضعينة في المواد الذي في الروضة الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عنها، وإنما جاءه العلم من الله جل وعلا من السماء. فقالت: ما معي خطاب وما معي شيء، وما أعرف حاطب وما أعرف أحدا من الناس. الصحابة مع علي رضي الله عنه أرادوا أن يرجعوا، يقول: ما وجدنا معها شيء، إلا أن علي قال رضي الله عنه: والله ما كذبنا عليك ولا كذبنا، إنما العلم صحيح، فمعك الخطاب سلميه، وإلا والله مصلخ مصلخة، نجرد من ثيابك كله حتى نطلع الخطاب. حينما رأت الصدق والعزيمة من علي رضي الله عنه قالت: زلوا عني زلوا عني، فزالوا عنها فأخرجته من ثنايا رأسها، لافتوا على الجديلة جديلة الشعر حتى لا يؤخذ منها، أخرجته وسلمته للرسول علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومن معه، فرجعوا بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتذر حاطب رضي الله عنه، وكان من حضر بدرا من المسلمين، والله جل وعلا يتجاوز عن أهل بدر ما لا يتجاوز عن غيرهم. فقال عمر رضي الله عنه: مرني يا رسول الله أن أضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة هذا الذي خان الله ورسوله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عمر، لا تضرب قرابة شيء شخص هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر غزوة بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله جل وعلا قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رضي الله عنهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو من ضمنهم رضي الله عنه، فغفر الله له ورضي عنه. لا إله إلا الله. وعاتب صلى الله عليه وسلم حاطب كيف يخبر قريش وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش لأن أفجعها في دارها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحب كسفك الدماء لا من المسلمين ولا من الكفار، لا من قريش ولا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب من الجميع أن يسلموا، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يتقاتلوا. فكان أبو سفيان يخرج كل ليلة ينظر الطريق، هل جاء محمد، هل جاء محمد لقتال قريش، فلا يجد أحدا فيرجع. ففي الليلة التي كان فيها الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم قرب مكة رأى النيران موقدة بكثرة، فقال أبو سفيان ما هذه النار؟ قال له الخزاعي يا أبا سفيان هذه نار خزاعة لما خدشتها الحرب شبت هذه النار في هذه الأرض. قال خزاعة أقل وأحقر من تكون هذه نيرانها. ثم إن الله جل وعلا هيأ لرسوله فتح مكة، فجاء أبو سفيان قبل أن يدخل مكة فقال له العباس رضي الله عنه أسلم يا أبا سفيان قبل أن تقطع رقبتك، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه فيما بعد رضي الله عنه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الجيوش ومعه الجنود والضباط والعساكر كلهم خيار هذه الأمة رضي الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال نادى أبا سفيان قال لما قال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يريد الفخر فضع له شيء، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن حمل السلاح علينا فلا يلومن إلا نفسه. عند ذلك ذهب أبو سفيان إلى أهل مكة وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا أخذاك الله وما تغنينا عنا دارك، ما تأخذنا كلنا. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فعند ذلك توزع الناس ولم يبقى إلا شرذمة قليلة في الطرق معهم السلاح، فتسلط عليهم الصحابة رضي الله عنهم وقتلوا من اعترض لهم. وهذا هو فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان في السنة الثامنة، والعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة السادسة، سنة وجزء من السنة السادسة وجزء من السنة السابعة الثامنة. ما كمل سنتين بعد العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع الحرب أوزار 10 سنين. هيأ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة بيسر وسهولة، وفتحت مكة فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس في اليوم الثاني من أيام فتح مكة، خطب وحمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال إن مكة لم يحلها الله لأحد قبلي، بين لهم أن مكة حرم وأنها يحرم القتال فيها ولم تحل لأحد قبل رسول الله ولا يستمر التحليل هذا، وإنما أحلت له ساعة من نهار يوم الفتح فقط، وعادت حرمتها كالأمس سواء بسواء. أبو هريرة رضي الله عنه لا يقول لما فتح الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. لما جاء الفيل مع أبرهة يريدون قتال أهل مكة والاستيلاء على الحجر الأسود وهدم الكعبة والضرر الذي أضمروه في أنفسهم، حبسهم الله جل وعلا عن ذلك، منعهم جل وعلا بلا جيش. وجاء أبو سفيان وجاء جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب إلى أبرهة قال: إن جيشك أخذ لي 200 من الإبل وإني أريدها، بما تستحلونها؟ فقال: أعطوه 200 وزيدوه، قولوا له: لقد كبرت في عيني حينما رأيتك، ثم لما سألت الإبل صغرت في عيني، كيف أني جاي لهدم شرفك وشرف آبائك وأهل بيتك والمسلمين معك وغير المسلمين شرفهم مكة والكعبة، جئت لهدمها ولم تسألني في ذلك شيء؟ قال عبد المطلب: أنا رب إبلي، أريد إبلي، وللبيت رب يحميه. أعظم كلمة قالها كافر: للبيت رب يحميه، لست أنا الحامي له ولا أنت. فقال: أعطوه إبله. ثم لما أصبحوا في الصباح يريدون التوجه إلى مكة أرسل الله عليهم الأبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين من نار نهج النمى والعياذ بالله، فألكتهم ولم يبق منهم إلا واحد. رجع يخبر قومه فقال: ما بقي منهم إلا أنا، هربت وخليتهم ولكلهم راحوا. فلما انتهى من كلامه وبيانه لأهله لجماعته جاءه حجره يمشي وراءه فأهلكه، فمات في مكانه والعياذ بالله. إن الله حبس عن مكة الفيل، منع الفيل من أن يدخل مكة لأنه يريد هدمها، فأبقاها الله جل وعلا وقاتل عن أهل مكة ولم يتولى القتال أهل مكة، ولكنه لم يحبسها ولم يمنعها من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفيل يريد هدم الكعبة وإذلال أهلها ومن فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد عمارة الكعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد تطهير الكعبة من الشرك. فهيأ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم الانتصار في مكة فنصره الله وأيده. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فالله جل وعلا أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ومعه المؤمنون، ولم يمنعهم بل هيأ لهم الفتح. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من اعترض الصحابة أن يقتلوه في الحال ولا يأسر أحد، ليري المشركين عزمهم وقوتهم وشجاعتهم رضي الله عنهم. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، منذ أوجد الله مكة ما حلت لأحد أن يقاتل فيها أبدا، وكانت في الجاهلية يعظمونها، يعظمون مكة ويحترمونها ويحترمون أهلها. ومع الأسف الشديد الآن حالة المسلمين أسوأ بكثير من حالة كفار قريش حينما كانوا في مكة، كانوا يعظمونها ويعظمون المعتمر والحاج. والآن كثير من أهل مكة ممن يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتسلط على الحاج والمعتمر ليسرق نفقته وماله ويؤذيه، وهذه حال سيئة تنذر بالخطر العظيم. وإنما أحلت مكة للرسول صلى الله عليه وسلم صبيحة الفتح في الضحى ساعة من النهار إلى ما قبل الظهر، وإنها لن تحل لأحد بعدي. لو جاء واحد وقال أنا بقاتل أهل مكة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحل مكة، فأنا أستحل مكة كما استحلها رسول الله، نقول لا، ليس لك أن تستحلها، لأن استحلالك إياها خطأ وحرام عليك وعلى غيرك. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام أحل له قتال مكة وأهلها إذا لم يذعنوا بالإسلام ساعة من النهار ليؤدبهم. وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، الصيد لا ينفر، الصيد صيد مكة لا يقتل ولا يختلى شوكها، الشوك الذي يؤذي الناس لا يقطع، يبقى على ما كان عليه احتراما لمكة. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، اللقطة إذا سقطت من صاحبها فإنها لا تحل لأحد، لو أنشدها 10 سنين ما تحل له، تبقى لصاحبها حتى يأتي إليها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يختار لنفسه، إن أراد الدية فيعطى إياها كاملة غير منقوصة، وإن أراد القتل إذا كان القتل عمدا عدوانا فيقتل القاتل. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، الشوك والنبات والحشيش لا يهمنا أن نتركه في مكة، يبقى في مكة، لكن الإذخر نحتاجه للبيوت ونحتاجه للقبور أولا وقبل كل شيء، لأن القبر إذا وضع فيه اللبن، لو وضع الطين بعد اللبن مباشرة لتساقط على الميت، فيكون هذا الشجر الإذخر إذا عضع بين اللبن وبين الطين يمنع الطين من السقوط. وكذلك في البيوت كانوا يسقفون بيوتهم بالجريد، وفوق الجريد اللبن، وفوق اللبن الطين، وفوق الطين التراب، فكان الطين يتساقط حذر اللبن يؤذي الميت، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يوضع الإذخر بين الميت وبين الطين حتى يقي الأموات ضرر الطين الذي يتخذ. وعلل العباس رضي الله عنه بقوله: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتنا وقبورنا. القبور ما تستغني عنه، يتساقط عليها الطين، والبيوت كذلك. فنضع الإذخر، شجر معروف، الإذخر شجر صغير له ساق قصير ضعيف، وله وهو يجتمع ويتراصص حتى لا يدخل بينه وبين ثناياه الطين. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. استجاب لطلب العباس رضي الله عنه اقتراح هذا. ويؤخذ من الحديث هذا فوائد عظيمة، وفي مفرداته كذلك، نقرأها ونأخذ بها إن شاء الله.
مفردات الحديث: حبس الفيل، أي منعه من الانبعاث، فالحبس هو مصدر حبسته من باب ضرب، ويجمع الحبس على حبوس مثل فلس وفلوس.
حبس رسول حبس الله الفيل منعه. كان الفيل يقود الجيوش العظيمة، جاء لقتال أهل مكة، ولا يتقدم الفيل على الفيل أحد من الناس، فإذا سار الفيل سارت الجموع التي تريد مكة. فحبس الله الفيل منعه أن يتوجه إلى مكة، فإذا توجه إلى أي جهة غير جهة مكة انطلق مسرعا، وإذا ضرب الفيل وسيق إلى الدخول مكة امتنعت بأمر الله جل وعلا، ومعه الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمنعونه، يقول: لا تدخل هنا. والفيل خلق مدبر بأمر الله، فالله جل وعلا يأمره وينهاه، ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمر الفيل وينهاه ولا ينظر لأصحابه. فالله جل وعلا منع الفيل من أن يتوجه إلى مكة، فإذا توجه إلى غير مكة انطلق مسرعا. هذا معنى قول حبس الله الفيل، يعني منعه من التوجه إلى مكة.
نعم. الفيل حيوان ضخم الجسم من فصيلة العواثب الثدية، ذو خرطوم طويل يتناول به الأشياء كاليد، وله نابان بارزان كبيران يتخذ منهما العاج، جمعه أفيال وفيلة.
نعم.
سلط بتشديد اللام من التسليط، وهو التغليب والتمكين.
مكن الفيل من أهل مكة، منعه تسلط، وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء لأهل مكة ليقاتل من لم يسلم، أما من أسلم فليس له قتال ولن يقاتل.
ساعة من نهار، الساعة هي الوقت من الليل أو نهار، والعرب تطلقها وتريد بها الحين والوقت وإن قل، والمراد هنا يوم الفتح.
ساعة من النهار يعني زمن قصير يسير يجوز فيه القتال في مكة، وما عداه لا يكون ممنوع. فإلى ما قبل الظهر ممنوع القتال قبل الظهر، فإذا كان قبل ذلك فلا المرء أن يقاتل لأن الله جل وعلا أذن له في ذلك. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لطرق مكة فقال: أي شخص تجدونه حامل السلاح اقتلوه، لا ترفقوا على أحد أبدا ممن يريد قتالكم. فحصدوا أناسا من الجهلة من ضعاف النفوس، عندهم نخوة شيطانية، وقالوا: لا نسمح لمحمد بدخول مكة، ويظنون المسألة ترجع إليهم وإلى شجاعتهم، وليس لهم من الأمر شيء.
لا ينفر صيدها مبني للمجهول بتشديد الفاء، يقال نفر ينفر نفورا أو
ينفر التنفير، هنا مبني للمجهول. ما معنى مبني للمجهول؟ يعني فاعله لم يذكر. ضرب زيد، زيد ماذا نسميه؟ مبني للمجهول، زيد فاعل نائب فاعل. هو ضارب، ما هو ضارب ولا مضروب؟ زيد ضرب، زيد ما ندري من ضربه. هذا معنى كلمة مبني للمجهول، يعني لا يدرى من ضربه. لا ينفر صيدها، ليس لأحد أن يتهجم على صيد مكة فينفره، يزيل عن مكانه.
لا ينفر صيدها مبني للمجهول بتشديد الفاء، يقال نفر ينفر نفورا أو نفارا إذا فر وذهب، والمراد هنا لا يزعج من مكانه ويذعر.
لا يزعج الطير من مكانه، والطير ما له قيمة، لكن احتراما للبلد التي هو فيها. نعم.
صيدها، الصيد هو ما كان وحشيا أصلا مما يحل أكله من الطير والحيوان.
صيدها صيد، سواء كان طير أو حيوان أو أرنب أو خضور أو شجر أو عصفور، أي طير وحشي ما يصاد إلا بمشقة وكلفة، هذا لا ينفر ولا يتعرض له، بخلاف الصيد البري البلدي مثل الدجاج. الدجاج يقتل لأنه لا يعتبر صيدا، أما الحمام فلا، فصيد، والأرنب صيد، والجربوع صيد، وكل هذه الحيوانات التي أصلها بري صيد ما يجوز لمسلم أن يصيدها.
ولا يختلى شوكها بالخاء المعجمة مبني للمجهول، يقال اختلى الحشيش أو الشجر، قطع الرطب من الكلأ، وأما اليابس منه فيسمى حشيش.
يعني لا يجوز أن يختلى خلاها، يعني شجرها ولا شوكها ولا الشيء الذي يتعلق بالناس، لا يجوز لهم أن يأخذوا منه شيئا.
والخلأ بفتح الخاء مقصور مفرد خلات، وهي الواحدة من النبات، وأصله يأتي لقولهم خليت البقل أي قطعته.
خليت يعني أخذته حصدته.
ومعنى لا يختلى خلاها لا يحصد كلأها وهو مقصور، قال العيني ومده بعض الرواة وهو خطأ.
خلاء يعني هذا الخطأ، خلاء مقصورة بألف مقصورة، بخلاف خلاء فهو ألف ممدودة. نعم.
ساقطتها إلا لمنشد. الساقطة هي اللقطة، والمنشد هو المعرف لها، أما الناشد فهو الذي يطلبها ويسأل عنها.
الناشد الذي يسأل عن اللقطة، من حفظ لي لقطتي كذا، من رآها فليعطيني إياها. أما اللقطة، المنشد هو الذي يسأل عن صاحبها.
ومن قتل على صيغة المجهول، ومن اسم موصول متضمن معنى الشرط، ولهذا دخلت في خبرها الفاء، وهو قوله فهو بخير النظرين.
ومن قتل، من قتل له الذي يقتل، الذي من هذه اسم موصول بمعنى الذي، ومن قتل والذي يقتل له قتيل، هو بخير النظرين، يختار ما يريد، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ الدية.
بخير النظرين أن يختار أحد الأمرين، إما الدية أو قتل القاتل. الإذخر بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء، يجوز أن يكون استفهاماً حذفت همزته، وأن يكون خبراً فهمه العباس قبل ذلك، وهو منصوب على الاستثناء أو مرفوع على البدل. والإذخر واحده إذخرة، وهو شجر صغار عروقه تمضي في الأرض وقضبانه دقائق ورائحته طيبة.
الإذخر بكسر الخاء، بكسر الهمزة، إذخر، ما هي بأذخر، إذخر بكسر الهمزة وسكون الذال، إذ والذال قال معجمة يعني منقوطة، الخاء المعجمة الخاء التي فيها نقطة، والباء المنقوطة، وهكذا، والياء المنقوطة، إذا كانت منقوطة فيقال لها معجمة، وإذا كانت غير منقوطة فيقال له حاء مهملة، حاء مهملة وحاء معجمة، حاء مهملة يعني بدون نقطة، وحاء معجمة يعني بنقطة، يعني خاء.
في قبورنا
وسكون الذال المعجم وكسر الخاء الإذخر، يجوز أن يكون استفهاما حذفت همزه. الإذخر ممنوع، يسأل كأنه يسأل العباس الرسول صلى الله عليه وسلم. الإذخر ممنوع منها، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يجوز أن يكون استثنى إلا بكسر الهمزة، يعني مسؤول، المسؤول عنه إلا الإذخر. الإذخر هل يجوز أخذه والأولى؟ إلا الإذخر. وعلل العباس رضي الله عنه بقوله فإنه لقبورنا وبيوتنا، نحن في حاجة ماسة إليه، الإذخر نحن في حاجة ماسة إليه فاسمح لنا في ذلك، فسمح صلى الله عليه وسلم وأتى بما أراد العباس، فقال إلا الإذخر أن يسمح بأخذه وإن كان أخضرا. فهمه العباس قبل ذلك وهو منصوب على الاستثناء، إلا الإذخر أو إلا الإذخر منصوب على الهمزة، حذفت همزته، منصوب على الاستثناء أو مرفوع على البدل، إلا الإذخر فإنه معدون فيه. نعم.
في قبورنا وبيوتنا يسدون به خلل اللبن في القبور.
خلل اللبن في القبور، يعني اللبنة واللبنة إذا صار فوقها الطين ما تمنع اللبن كل الطين، وإنما يتساقط بعض الطين فيكون في الخلايا والموانع والمكان التي يتساقط فيها الطين يكون فيها إذخر يمنع الطين من النزول للقبر.
ويجعلونه تحت الطين وفوق الخشب عند تسقيف البيوت
عند تسقيف البيوت كذلك يجعلونها تحت الخشب وفوق الخشب وتحت الطين تمنع الطين من أن ينزل من فوق إلى أسفل.
نعم. ليسد الخلل ويمسك الطين فلا يسقط. ما يؤخذ من الحديث،
هذه مردات الحديث واضحة، الفوائد التي تؤخذ من حديثه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أولا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم فتح مكة ليبين للناس الأحكام وليعيد في نفوس الناس عظمة الكعبة المشرفة وحرمتها، فلا يظنوا أنها صارت مباحة الحرمة كغيرها في البلاد،
يعني لئلا يتوهم بعض الناس أن مكة ذهبت حرمتها، فأكد صلى الله عليه وسلم أن حرمة مكة باقية وإنها لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعده، وإنما أحلت له وقت يسير عند دخوله مكة ليذعن الناس، لأنه لو لم يكن فيها قتال لتسلط المشركون على المسلمين ومنعوهم الاستمرار في مكة، فبين صلى الله عليه وسلم الحرمة وأنها باقية.
نعم. ثانياً الإفادة بالعلم وقت الحاجة إليه لأنه أعلق بالنفوس،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى بيان الحرمة في وقت الحج ولا بعد شهر أو شهرين من فتح مكة، وإنما نفس اليوم الذي فتحت مكة بيّن ذلك غدا عليه الصلاة والسلام.
ثالثا من تعظيم مكة وحرمتها حبس فيل الحبشة عنها لأنهم قصدوا بدخولها الاعتداء والظلم وانتهاك حرمة البيت المطهر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقصد بقتال يوم فتح مكة تطهيرها من الشرك والأوثان وعبادة غير الله تعالى وتعظيم البيت وتقديسه عن الجاهلية، فسلط الله على أهله حتى استولى عليها وأصبحت بلدة إسلامية.
كانت مكة بلد كفر يقال لها، أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قيل له هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام المدينة، ثم لما أسلم أهل مكة صارت كلها بلد إسلام، وقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، بعدما فتح الله لمكة لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة منعت الهجرة، ما يجوز أن تهاجر من مكة إلى المدينة لأن مكة أصبحت بلد إسلام.
رابعا أن حل القتال بمكة للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بساعة الفتح للحاجة، وإلا فمكة محرمة في كل الأزمنة الماضية والقادمة، فلا يحل القتال فيها، ولا يجوز ترخص أحد بالقتال فيها بقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح.
قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عظيم ومحبب إلى النفس، لأنه نقل بلد الأكثر من البلاد وأحب البلاد إلى الله من بلاد كفر إلى بلاد إسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اضطر للهجرة، لما خرج من مكة توجه إليها وقال: إنك والله لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أني قتل أخرجت منك ما أخرج من مكة، لكن أهل مكة أخرجوه، تواطؤوا على قتله صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا أن من يأتيهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو به حيا أو ميتا يعطوه ما شاء من الإبل، يكثر له الجزاء. فخرج صلى الله عليه وسلم، وبهذا دليل على أن المرأة إذا اضطر للهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أنه يتعين عليه ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج من أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه ليشرع لأمته أنه لا يجوز للمسلم أن يبقى في بلد الكفر، لا يجوز للمسلم أن يستهين بنفسه ويبقى في بلد الكفر، وإنما يهاجر، والهجرة من أحب الأعمال إلى الله، الهجرة من بلد الشرك وبلد الظلم وبلد الطغيان إلى بلد الإسلام.
نعم. خامساً، تحريم سفك الدماء بمكة المكرمة إلا في إقامة الحدود، فالصحيح جوازه، وهو قول مالك والشافعي.
وأما الشافعي يقول: يقتل القاتل، من قتل قتيلا في مكة فهو يقتل، لأنه استهان بحقه وحق غيره فيقتل. عند بعض العلماء يقول: لا يقتل في مكة، حتى ولو قتل في غيرها يترك حتى يضطر للخروج فيؤخذ على يده ويقتل.
نعم. وأما جمهور العلماء فيرون تحريم سفك الدم مطلقا، ويضيق على من وجب عليه حد حتى يخرج من الحرم، والصحيح الأول لعموم الأدلة
أنه يجوز قتل المجرم في مكة، يجوز.
سادسا، أن تحريم مكة شامل حتى لصيدها، فلا يحل تنفيره من مكان لآخر، فيكون إمساكه أو قتله أشد تحريما وأعظم إثما.
لا يجوز قتل القاتل، ولا يجوز، لا يجوز إصابة القاتل بالأذى، وإنما يضيق عليه حتى يخرج. والسابع، إن شجر مكة لا يجوز لأحد أن يضطرها ويأخذها ويقطعها إلا ما غرسه الآدمي، فالشجر الذي يغرسه الآدمي من شجر ونخل وغيرها له أن يأخذها، أما الشجر الذي ينبت بنفسه بأمر الله جل وعلا فهذا لا يجوز أخذه.
سابعا، أن شجر مكة وشوكها وحشيشها مما ينبت بنفسه يحرم قطعه، أما ما أنبته الآدمي فهو ملكه، فيجوز له قطعه واحتشاشه، وهو قول جمهور العلماء. أما الشافعي فيأخذ بعموم الحديث، فلا يجوز عنده قطع الشجر مطلقا.
الشافعي رحمه الله يقول حتى ما أنبته الآدمي لا يجوز له أن يتعرض له، وهذا قول مرجوح.
نعم.
ثامنا، اللقطة الساقطة في الحرم لا يحل لأحد أن يأخذها ليعرفها ثم يمتلكها بعد حول من تعريفها، فإنها لا تملك